هذه إذاعة طهران والساعة فيها 5 عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. اختتام الجولة 5 لمفاوضات الاتفاق النووي وعراقشي يؤكد أن المفاوضات ليست بعيدة عن نقطة التوصل لاتفاق. المعارضة في كيان الاحتلال تطيح بنتانياهو وتعلن رسميا تشكيل الائتلاف الجديد. تصاعد الاحتجاجات في مدينة تعز ومدن الجنوب في اليمن ضد العدوان وتردي الأوضاع المعيشية. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتهى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، وتقرر عودة رؤساء الوفود إلى عواصم بلدانهم لبضعة أيام قليلة للتشاور واستئناف المحادثات في الأيام المقبلة. وأكدت الوفود عزمها وجديتها على متابعة عمليات الحوار في الأيام المقبلة بهدف إيجاد حلول للعديد من القضايا التي لم يتم حلها بعد. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد المفاوض عباس عراقشي أن مفاوضات فيينا بشأن برنامج إيران النووي ليست بعيدة عن نقطة التوصل إلى اتفاق. وقال عراقشي: أجرينا الكثير من المناقشات حول القضايا الرئيسية المتنازع عليها، وثمة حلول لكل منها، لكنها تحتاج إلى النظر فيها واختيار الأفضل. من جهة أخرى، أوضح مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق المفاوضات النووية أنريكي مورا أنه يتوقع التوصل لاتفاق خلال الجولة المقبلة من المحادثات الأسبوع القادم، فيما أعلنت مجموعة الدول الأوروبية 3 الموقعة على الاتفاق في بيان أنها واصلت تحقيق التقدم وعملت وفقا لمبدأ عدم الموافقة على شيء لحين الاتفاق على كل شيء. في ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره 32، استذكر مفكرون وكتاب وباحثون تونسيون مآثر الإمام آية الله الخميني قدس سره ضمن ندوة نظمها القسم الثقافي بسفارة إيران في تونس. وأكد المجتمعون أن شخصية الإمام الخميني ثبتت منظومة قيم أخلاقية تتميز بالكونية وتستلهم من روح الإسلام لتعزيز وحدة الأمة. كما أقامت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان بالتعاون مع بلدية الغبير حفلا تابينيا خطابيا بمناسبة ذكرى رحيل الإمام بعنوان فجر الأمة في ظلال الشمس. أبلغ زعيم حزب يش عتيد المعارض يائير لبيد رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريبلين بنجاحه في تشكيل الائتلاف الجديد الذي سيحل محل حكومة بنيامين نتنياهو. وتفيد تقارير إعلامية بأن لبيد تمكن من التوصل إلى التوافق مع الأحزاب الأخرى بشأن تشكيل الائتلاف، مضيفا أن الصفقة حظيت بموافقة القائمة العربية الموحدة وحزب الأمل الجديد بقيادة جدعون سعر، إضافة إلى موافقة حزب يمين بقيادة نفتالي بنيت. ومن المقرر أن يتناوب الشريكان الرئيسان في الائتلاف الجديد لبيد وبنيت على رئاسة الوزراء بعد 12 سنة من رئاسة نتنياهو لحكومة الاحتلال الإسرائيلي. تشهد مدينة تعز ومدن الجنوب اليمني الخاضعة لسيطرة العدوان احتجاجات شعبية بسبب الفوضى وتردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات الضرورية. وأكدت مصادر محلية تواصل الاحتجاجات في هذه المناطق لطرد قوى الاحتلال ومرتزقته التي تتزامن أمام تصعيد العدوان بإنشاء قواعد عسكرية أمريكية وصهيونية في جزيرة ميون وجزيرة سقطرى وسط تبادل التهم والتخبط بين فصائل العدوان ومشغليهم حول مغزى هذه القواعد والمعسكرات. أفادت مديرية شرطة محافظة ميسان العراقية باعتقال أخطر عصابة امتهنت جرائم متعددة في المحافظة. وبينت شرطة ميسان أن القوات الأمنية تصدت للعصابة وألقت القبض على أفرادها بعد تبادل لإطلاق النار معهم والاستيلاء على العجلة التي يستقلونها مع ضبط أسلحة نارية مختلفة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد لجنة الأمن والدفاع النيابية وعددا من النواب لمتابعة موضوع قطع الأشجار وتجريف الأراضي في إقليم كردستان من قبل الجيش التركي. والتقى الحداد أمس الأربعاء بالسفير التركي في بغداد علي رضا غوناي الذي زعم أن عمليات التجريف تقع ضمن الأراضي التركية على الشريط الحدودي. على صعيد آخر استجاب وزير الداخلية عثمان الغانمي لرسالة المتظاهرين وقرر عقد المؤتمر الصحفي في مبنى قيادة عمليات سومر خارج المحافظة بمسافة 4 كيلومتر بعد أن منعه محتجون غاضبون في مدينة الناصرية من الوصول إلى مبنى ديوان المحافظة لعقد مؤتمر صحفي هناك. وإلى الجنوب الشرق اعتقلت مديرية شرطة محافظة ميسان أخطر عصابة ارتكبت جرائم متعددة في المحافظة. وشنت قوة أمنية مشتركة حملة موسعة في ناحية السلام بقضاء الميمونة وداهمت وكرا لعصابة تنشط عملياتها في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة وذلك لسهولة الحركة والهرب بحسب تحليلات المختصين في الشأن الأمني. وبيّنت شرطة ميسان أن القوات الأمنية تصدت للعصابة وألقت القبض على أفرادها بعد تبادل لإطلاق النار معهم والاستيلاء على عجلة كانوا يستقلونها مع ضبط أسلحة نارية مختلفة. وبحسب الشرطة فإن أعضاء العصابة مطلوبون بجرائم الإرهاب والقتل العمد والسرقات والخطف والتسليب وجرائم أخرى. وفي النجف الأشرف أصيب موظف حكومي يعمل في قسم الإعلام بديوان المحافظة بطلقتين في منطقة البطن بهجوم مسلح وسط المحافظة فيما لم تعرف دوافع الهجوم المسلح ومنفذوه. وفي الموصل أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إلقاء القبض على أحدى النساء التابعة لتنظيم داعش في محافظة نينوى. على صعيد العلاقة بين بغداد وأربيل ومشاكل تسليم الأموال الخاصة بالأقليم اجتمع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع وفد كردي برئاسة قوباط طالباني نائب رئيس حكومة أقليم كردستان وبحث آلية تنفيذ قانون الموازنة المالية لعام 2021 والمستحقات المالية للأقليم وجدد التأكيد بالالتزام بفقرات الموازنة. وقال طالباني عقب اللقاء مرة أخرى يؤكد الجانبان الالتزام بقانون الموازنة المالية من أجل حل المشاكل العالقة وفق أسس الدستور والقانون ومن أجل تأسيس تفاهم طويل المدى ودائم. لم يعد الجو الحاكم على العلاقة بين العاصمة والحكومة المحلية التوتر السابق بل أن أجواء التفاهم هي الأقرب، ولكن بعض القوى السياسية تتهم الحكومة المركزية بتسليم خيرات المحافظات الجنوبية لأربيل. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
دعت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية الحكومة الانتقالية في السودان إلى تسليم مشتبه بهم مطلوبين في تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في صراع دارفور. وقالت المحكمة إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا وصلت إلى منطقة دارفور بغرب السودان للقاء السلطات والمجتمعات المتضررة في المنطقة. بيّنت أحدث الإحصاءات العالمية حول جائحة كورونا ارتفاع عدد الإصابات إلى 172 مليونا وأكثر من 173 ألف إصابة على مستوى العالم. وبيّنت الإحصاءات أن الدول الخمسة التي سجلت على إصابات جديدة عالميا خلال يوم واحد كانت على التوالي الهند بتسجيل 133,228 حالة، ثم البرازيل، وتاليها دول الأرجنتين وكولومبيا وأمريكا على التوالي. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا ولأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 5:18 وتمتد على نحو 29 دقيقة، يليها 5 دقائق لسلامتك. عند 6 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج يحمل عنوان روح الله سيرة ومسيرة، ثم نلتقيكم وأدب المقاومة عند 6:23. نلتقيكم ودواوين الولاء عند 6:46. أما عند 7 مساء فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها إعادة للقاء المنتدى الإذاعي. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها أجمل الحديث ثم الكلم الأقدس. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 8:37 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. التعامل الأخوي في الإسلام عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 8:43. أما عند 9 مساء فهناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها بحرين الصمود. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند 10:00 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند 7:00 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا.
السلام عليكم يا أحبائنا.
أهلا ومرحبا بكم،
ونلتقيكم في برنامجكم المفضل
والمحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
مرحبا بكم، مرحبا بكم في برنامجكم حديقة الأطفال،
حيث سنقدم لكم اليوم فقرات ممتعة تتخللها فقرة أنشودة الأطفال.
أهم
أهم فقرة اليوم هي فقرة قصة اليوم،
وفي قصة اليوم سوف نتطرق إلى موضوع ضرورة الاستفادة من خبرة وتجارب الآباء والكبار طبعا.
نعم، أما فقرة البرنامج الثانية فسوف تكون مع صديقة البرنامج الدائمة توتا،
وهي تحكي لكم عن معلومة جديدة وجميلة.
وفقرة البرنامج الأخيرة ستكون فقرة أخبار الأصحاب وقصة أحد أصدقاء البرنامج.
ولكن يا أصدقائي، قبل أن نبدأ بأولى فقرة البرنامج نترككم مع هذا الفاصل القصير، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
أصدقائي، كان يا مكان، كان هناك أسد متسلط ومستبد جدا، كان لا يحترم غيره من الحيوانات أبدا. في يوم كان يمشي في الغابة وفجأة رأى فيلا كبيرا في السن يقف تحت شجرة، فقال له:
أنت أيها الفيل.
نعم يا أسد.
لقد أصبحت عجوزا يا فيل، وما عدت قادرا على العمل كالسابق.
ما باليد حيلة أيها الأسد، فعلا لقد أصبحت عجوزا.
ومن يقوم بجمع الأحصان المكسورة؟
أولادي يا أسد الغابة، فهم يقومون بهذا العمل، أما أنا فما عدت قادرا على العمل.
هذا يعني لا توجد فائدة من وجودك في الغابة أيها الفيل العجوز.
ماذا تقول؟
نعم، لا توجد فائدة من وجودك في الغابة. حالك يشبه حال القط العجوز الذي رأيته قبل قليل.
وماذا به؟
لقد تكاسل عن القيام بعمله. هل نسيت أنه أحد حراس الغابة؟
ولكن يا أسد الغاب،
غدا سوف أجمع حيوانات الغابة كلها، وسوف أطلب منها طرد كل كبير في السن وعدم السماح له بالبقاء في الغابة معنا أبدا.
ماذا تقول يا أسد الغابة؟ ولكن كيف؟ ماذا سنفعل؟
وفي اليوم التالي يا أصدقائي، جمع الأسد حيوانات الغابة وطلب الاستماع إلى قراره الذي اتخذه لوحده، فقال لهم:
اسمعوا يا حيوانات الغابة، اسمعوني جيدا. اسمعوا، منذ اليوم سوف لا أسمح ببقاء كبار السن في الغابة، وإنهم سوف يغادرون قبل حلول الظلام، مفهوم؟
ما هو ذا من كبار السن؟ لا نقبل به.
يا أحبائي، في يوم من الأيام حيث كان الأسد يمشي في الغابة شاهد مجموعة من الأرانب، أمسك بواحدة منها وقال لها:
أيها الأرنب، سوف أضعك في القفص وأتمتع برؤيتك كل صباح.
أرجوك يا أسد الغابة،
لا تتوسل، سوف أضعك في القفص. نعم،
ولكن ما الفائدة من وضع في القفص؟
اسمع أيها الأرنب، اسمع
أرجوك.
اسمع.
نعم نعم يا أسد الغابة.
لو تريد أن أتركك ولا أضعك في القفص يجب نعم. عليك أن تنفذ لي مطلبين.
ها؟ ماذا؟ قل ماذا تريد أيها الأسد؟
أريد منك أن تصنع لي طبلا يدق دون أن يمسه أحد.
طبل يدق دون أن يمسه أحد؟
نعم. هل سمعت جيدا ما قلت؟
أرجوك يا أسد الغابة، فهذا مطلب صعب جدا. أنا لست بساحر.
إذن فسوف أضعك في القفص فلا فائدة منه.
أصنع لك ما تريد، فقط أمهلني بعض الوقت.
سوف أمنحك يومين فقط، بعدها إذا لم تأتي بما طلبت سوف أضعك في القفص، مفهوم؟
حاضر حاضر يا أسد الغابة، حاضر.
أعزائنا أصدقائنا، ظل الأرنب يفكر ويفكر ويفكر، لكنه لم يتوصل إلى طريقة أو إلى حل للمشكلة، ولأن يصنع طبلا يدق دون أن يمسه أحد، فاضطر أن يذهب إلى أبيه ويسأل منه.
مرحبا يا أبي. مرحبا.
مرحبا يا أرنوب، كيف حالك يا صغيري؟
لست بجيد يا أبي.
ولماذا يا أرنوب؟
لقد طلب مني الأسد أن أجلب له طبلا يدق دون أن يمسه أحد.
طبل يدق دون أن يمسه أحد؟
نعم نعم يا أبي.
وهذا مطلب بسيط.
صحيح، أنا لا أصدق.
نعم كيف؟ نعم، المطلب بسيط يا أرنوب، سوف أصنعه لك.
هو كيف يا أبي؟
اجلب طبلا عاديا ثم اجلب مجموعة زنابير وضعها داخل الطبل، واقفل عليها بغطاء من الجلد، فإنها سوف تضطر الزنابير إلى ضرب الجلد للخروج. نعم، وهذا يعني أن أحدا يدق على الطبل دون أن يمسه أحد.
يا للروعة، إنها فكرة رائعة، كيف لم أتوصل إليها؟
وهل تظن أن صغار السن يستطيعون أن يعملوا أشياء مثل كبار السن؟
أنتم كبار السن فعلا تستحقون التقدير والاحترام، لا أن تطردوا خارج الغابة.
لا يضر يا أرنوب، لا يضر. والآن اذهب واصنع ما قلته لك.
نعم.
وقدمه لأسد الغابة، ربما في يوم يعدل عن رأيه تجاه الكبار.
نعم يا أبي نعم.
نعم يا أصدقاء، وذهب الأرنب إلى الأسد وقدم له الطبل الذي طلبه والذي يدق دون أن يمسه أحد. ولما شاهده الأسد تعجب كثيرا وقال:
أمرك عجيب يا أرنب، قل لي من أين تأتي بهذه الأفكار؟ وكيف استطعت أن تصنع ما طلبته منك؟
ماذا بشأن مطلبك الثاني؟
مطلبي الثاني سوف يكون صعبا، سوف أجربك هذه المرة، وإذا لم تستطع أن تنفذه فسوف أضعك في القفص.
وما هو يا أسد الغابة؟
اسمع أيها الأرنب، خذ هذه قطعة خشب، إنها تعود لشجرة بكل تأكيد. أريدك أن تقول لي أي الطرفين رأسها وأيهما جذعها.
هذا صعب يا أسد، صعب جدا، فكيف أستطيع أن أكتشف ذلك وهي الآن خشبة عادية؟
قلت لك إذا لم تجبني بذلك فسوف أضعك في القفص، هيا قل.
ولكني يا أسد الغابة، لا أستطيع أن أعرف أي الطرفين جذع قطعة الخشب وأيهما الرأس.
هذا الأمر لا يعني، قلت لك لو لم تنفذ لي مطالبي فسوف أضعك في القفص، مفهوم؟
حاضر يا أسد الغابة، فقط أمهلني يومين.
يومين كثير جدا، لا سوف أمنحك يوما واحدا.
هذا الغابة حاضر.
وهذه المرة يا أصدقاء اضطر الأرنب أن يذهب إلى أبيه الأرنب العجوز ليطلب منه ما طلبه أسد الغابة.
يا أبي.
نعم نعم يا أرنوب، ماذا طلب منك أسد الغابة هذه المرة؟
أبي أعطاني هذه القطعة من الخشب وقال أي الطرفين جذعها وأيهما رأسها.
المسألة بسيطة يا أرنوب.
بسيطة؟ وكيف يا أبي؟
سوف أخبرك. ضع قطعة الخشب داخل الماء بهدوء.
نعم.
وانتظر قليلا، إذا دخلت في الماء بسهولة فهذا الجذع، وإذا مالت قطعة الخشب نحو اليمين أو اليسار فهذا هو طرف الرأس.
نعم يا أبي. شكرا شكرا يا أبي شكرا.
تعجب الأرنب من هذه المعلومات العديدة التي يعرفها أبوه، فلولاه لأدخله الأسد في القفص. فرح كثيرا وتوجه إلى الغابة إلى بيت الأسد وقال له:
يا أسد الغابة يا أسد الغابة،
هل أحضرت الجواب؟
نعم يا أسد الغابة.
غيّا قولي بسرعة لنرى جوابك، فحتما سيكون خاطئ.
حاضر حاضر يا أسد الغابة، سوف أقول لك الجواب.
قل بسرعة هيا.
يا أسد الغابة، لو أخذنا قطعة الخشب ووضعناها في الماء فسوف يكون جذع القطعة الطرف الذي ينزل في الماء بسهولة، ولو كان دخول القطعة يميل إلى اليمين أو اليسار فهذا يعني أنه رأس قطعة الخشب. نعم، هل الجواب صحيح يا أسد الغابة؟
اسمع يا أرنب.
نعم نعم يا أسد الغابة.
أنا وعدتك بأن أطلق سراحك ولا أضعك في القفص لو نفذت لي مطالبي، هل هذا صحيح؟
هذا صحيح،
ولكنني رغم ذلك سوف أدخلك القفص.
ولكن لماذا يا أسد الغابة؟
سوف أطلب منك مطلبا أخيرا.
ماذا؟
لو أجبتني عنه بصدق فسوف أطلق سراحك، ولو كذبت فسوف أضعك في القفص.
أرجوك أرجوك يا أسد الغابة أرجوك، لقد وعدتني وأنت صادق في وعدك.
ومن قال لك أنني صادق في وعدي؟ أنا لا أصدق ما نفذته لي.
ماذا تقصد؟
أقصد أن تجيب عن مطلبي الأخير حتى أطلق سراحك.
أمري إلى الله، تفضل يا أسد الغابة واطلب مطلبك الأخير، تفضل.
يجب أن تقول لي بصراحة وصدق، من ساعدك على تنفيذ مطالبي؟ ها؟
لقد قمت بذلك لوحدي.
ها؟
صدقني صدقني يا أسد.
أنت تكذب علي. سوف أضعك في القفص.
لا لا لا، أرجوك أرجوك يا أسد الغابة أرجوك، سوف أقول لك الحقيقة.
هيا قل بسرعة هيا.
ولكن أريدك أن تعدني ألا تؤذيه.
لا أؤذيه؟
نعم.
ومن يكون هو؟
إنه
يا قولي بسرعة وإلا
إنه بصراحة أبي.
ها؟
نعم.
من؟
نعم إنه أبي.
أبوك؟
نعم.
الأرنب العجوز؟
نعم إنه أبي، إنه أبي الذي ساعدني في تنفيذ كل مطالبك.
وكذلك العجوز المسن؟
نعم.
استطاع أن ينفذ كل ما طلبته منك؟
هذه هي الحقيقة يا أسد الغابة.
عجيب، كم كنت مخطئا بحقهم.
ماذا؟
نعم كنت مخطئا بحقهم.
ماذا تقصد أيها الأسد؟
أقصد أن أباك وبقية الآباء يجب أن يعودوا إلى الغابة.
يعني أنك سوف لا تؤذيه؟
أؤذيه؟ بالعكس يا أرنوب، لقد ثبت لي أن الآباء الكبار في السن يجب أن نستفيد منهم. لذلك فأنا أخطأت حين طردتهم من الغار.
شكرا لك يا شكرا لك يا أسد الغابة. شكرا.
وهكذا يا عزائنا، أمر أسد الغابة بأن يعود كل كبار السن إلى بيوتهم لكي يتم الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في الحياة، لا أن يتم طردهم.
نرجو يا أعزائي الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم. والآن إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعنا الكرام في كل مكان، أما الآن ننتقل إلى العاصمة اليمنية صنعاء ونستمع إلى كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي. فإلى هناك،
وإنما للتدخل بشكل رئيسي على المستوى الثقافي والفكري والإعلامي والسياسي والاقتصادي وفي كل المجالات وعلى نحو غير مسبوق. ففي ظل تلك المرحلة ومع تلك الهجمة الشرسة التي قابلها في الواقع الداخلي لأمتنا في كثير من البلدان والشعوب، توجه خاطئ للأنظمة وللحكومات وتماهن مع الهجمة الأمريكية وحالة من الاستسلام والخنوع والاستجابة التامة لكل المطالب الأمريكية التي كانت تساعد على تمكين الأمريكي من تحقيق أهدافه وتساعد الإسرائيلي على الوصول إلى غاياته وأهدافه. في نفس الوقت لدى الكثير من أبناء شعوب أمتنا من نخب سياسية أو حتى في الوسط الديني سادت حالة اليأس لدى الكثير منهم، حالة الشعور بالعجز، الانعدام للرؤية، حالة الهزيمة النفسية مع الموقف السلبي للأنظمة وللحكومات، والذي امتدت سلبيته لتؤثر في الشارع، في الساحة العامة، في الوسط الشعبي، في كل أطيافه ومكوناته ونخبه. وكانت هذه حالة خطيرة بكل ما تعنيه الكلمة. بقي الموقف الصامد والثابت لبعض قوى المقاومة في فلسطين وكذلك في لبنان وفي بعض بلدان الأمة، بقي الموقف الثابت للجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن الحالة السائدة المؤثرة في واقع الأمة بشكل عام كانت حالة خطيرة بكل ما تعنيه الكلمة. في بلدنا في اليمن، اليمن يمن الإيمان والحكمة، الشعب الذي هويته الإيمانية هوية راسخة، كان الموقف الرسمي سلبيا بكل ما تعنيه الكلمة، وبادر بشكل علني وصريح إلى التحالف مع الأمريكيين وسعى لاسترضائهم بكل جهد وبذل كل شيء في سبيل استرضائهم. فتح لهم المجال بشكل كامل، لبى مطالبهم، عرض كذلك الاستعداد التام لفعل كل الذي يريدونه. وعلى المستوى الشعبي كان هناك حالة إما من اليأس لدى البعض والتردد والحيرة لدى البعض الآخر، وتماهن وتوجه على نحو التوجه الذي لدى النظام في الإذعان والاستجابة للأمريكي والسعي لاسترضائه، على أمل أن تكون سياسة الاسترضاء سياسة مجدية لدفع ذلك الخطر الكبير الذي يهدد البلد كما هو يهدد الأمة بشكل عام. بعض التيارات والحركات التي تقدم نفسها كحركات إسلامية وعلى رأسها آنذاك حزب الإصلاح، والذي كان له حضور جماهيري واسع وإمكانيات ضخمة جدا على المستوى المادي ومؤسسات كثيرة ونشاط كبير جدا طاغ في الساحة اليمنية، وند آنذاك للمؤتمر الشعبي العام، وموقع سياسي متمكن وحضور وتأثير في الساحة، وأضف إلى ذلك كان جزءا أساسيا من النظام، حاضر في كل المؤسسات في الدولة في كل الجهات وحضوره المؤثر، وكان في مراحل معينة يتظاهر بدعمه لقضايا الأمة، تمسكه بالقضية الفلسطينية، في وقفته مع الشعب الفلسطيني على الأقل على المستوى الإعلامي. هذا التيار اتجه لتغيير موقفه بشكل كامل، ازدحم الكثير من أعضائه من ذوي اللحى الطويلة على صوالين الحلاقة لحلاقة لحاهم، اختفى البعض من كوادرهم وقياداتهم في منازلهم أو في أماكن سرية. اتجه هذا الحزب لتغيير عناوينه، شعاراته، مواقفه، خطابه تجاه القضية الفلسطينية، تجاه الموقف من الخطر الأمريكي. اتجه لمد الجسور والقنوات والاتصالات مع الأمريكيين، وسعى بشكل واضح في صحفه، في خطاباته، في مواقفه لاسترضائهم والتودد إليهم. غير الكثير من المفردات والمصطلحات والعناوين والشعارات، وطبع خطابه بطابع مختلف، بدأ منهزما لدرجة غريبة، لا سيما بعد هزيمة حركة طالبان في أفغانستان. كان صدى هزيمة حركة طالبان على حزب الإصلاح في اليمن إلى حد عجيب جدا. اتجه حتى لتغيير مناهجه الدراسية، وبدأ مسارا عكسيا تراجعيا في مواقفه السابقة، واتجه في مسار تصاعدي في التودد إلى الأمريكيين وفي الخطاب الذي يسعى من خلاله إلى التفاهم معهم، الانسجام معهم، التبرير لمواقفه السابقة على أنها كانت في سياق التوجه الأمريكي نفسه ما يتعلق بأفغانستان. لم يكن ما لديهم من إمكانات ضخمة وجمهور واسع وعناوين وعبارات وشعارات وخطابات على النحو الذي يؤهلهم للثبات وأن يقابلوا ذلك التحرك الأمريكي والطغيان الإسرائيلي بثبات أكبر وصمود أقوى وموقف صريح قوي بمستوى التحدي، بمستوى الخطر. وهكذا كان حال الكثير في أبناء هذه الأمة، من أبناء هذه الأمة في كثير من الشعوب. فلذلك كانت تلك المرحلة خطيرة جدا على الأمة، لأن سياسة الاسترضاء للأمريكي بفتح المجال له ليفعل كل ما يحلو له، فتح البلدان أمام قواعده العسكرية، فتح مؤسسات الدول في كل مجالاتها للنفوذ فيها ولتقبل لما يفرضه ويمليه عليها من إملاءات وسياسات وتوجهات، كانت كلها تصب في خدمة الأمريكي والإسرائيلي، وكانت كلها تساعد الأمريكي والإسرائيلي على تحقيق أهدافه وتمكينه من السيطرة على هذه الأمة. فسياسة الاسترضاء لم تكن لتدفع الخطر عن الأمة، وإنما كانت لتفاقم من هذا الخطر على هذه الأمة، تضعف هذه الأمة وتجردها من كل عناصر القوة المعنوية والمادية وتمكن العدو، فكانت تعاونا مع العدو على النفس. هذا غباء، ليس من الحكمة في شيء، إضافة إلى أنها لا تنسجم مع مبادئ هذه الأمة الدينية، لا تنسجم مع الإسلام، لا تنسجم مع القرآن، ولا تنسجم حتى مع الفطرة. في ظل ذلك الظرف الذي كان على هذا النحو، تحرك السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بلا إمكانات. يعني في تلك الآونة لا يمكن أن نقول أنه يمتلك شيئا من الإمكانات على المستوى المادي، يتحرك من منزله إلى مدرسة الإمام الهادي ليعلن هذا الموقف، ويتحرك في بيئة مستضعفة الذين ينطلقون فيها في تلك القرى النائية من أقل الناس إمكانات من المستضعفين الفقراء والفلاحين والمواطنين الذين يعانون أشد المعاناة في ظروف حياتهم. يعني لم يكن يمتلك آنذاك قدرات عسكرية ولا إمكانات مادية ولا مؤسسات في اليد يمكنها أن تمثل رافعة لهذا المشروع. فعندما نتأمل في حقيقة موقفه، عندما نتأمل فيما قدمه أيضا منذ أن انطلق وتحرك في هذا المشروع، ما قدمه من محاضرات ودروس وكلمات، كيف كان يتحرك ببصيرة عالية، بوعي كبير، بثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى. من يبرهن ويشهد على هذه الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى أن يتحرك في واقع كمثل ذلك الواقع، في طبيعة الهجمة الكبيرة جدا للأعداء والتوجهات السلبية في الداخل على المستوى الرسمي وعلى مستوى النخب الشعبية والتيارات البارزة والمتمكنة، وعلى نحو مختلف عما قد ساد في الساحة من حالة ركود وجمود ويأس وهزيمة نفسية واستسلام وصمت، أو توجهات نحو الاسترضاء والتودد إلى الأمريكي من البعض الآخر. ومن واقع مستضعف وبلا إمكانيات، نرى قيمة هذا الموقف أنه كان موقفا بكل ما تعنيه الكلمة، منطلقا من وعي عظيم، من بصيرة عالية، من ثقة عظيمة بالله، من استشعار عال للمسؤولية. عندما تحرك لم يكن هناك من يعلن مساندته له أو يعلن وقوفه إلى جانبه، لا دولة ولا كيان هنا أو هناك، لم يكن هناك من يمده بأي مدد بأي إمكانات مادية، كان اعتماده بشكل كلي على الله سبحانه وتعالى، ويسعى لأن يقوم بواجبه وأن يقوم بمسؤوليته، وكان يدرك جيدا وهو المستبصر ببصيرة القرآن الكريم والمتأمل عميقا في واقع أمته الخطورة الرهيبة جدا للسكوت، للصمت، للاستسلام، للهزيمة النفسية والأبعاد لذلك وما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة للغاية في مستقبل شعبنا العزيز وفي مستقبل الأمة بشكل عام. فلذلك تحرك وأعلن هذه الصرخة، وتحرك مع هذه الصرخة أيضا بشكل نشط لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية ولنشر الوعي القرآني. في الوقت نفسه كان التحرك الأمريكي مستمرا بعد أفغانستان، ما حصل في العراق وما تلا ذلك من استهداف للأمة. في نفس الوقت كذلك كان الموقف السلبي في الداخل العربي من جانب آخر يزداد سلبية مع الوقت، وكانت المواقف الإيجابية والثابتة والصامدة لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين مع مساندتها الكبيرة من جانب الجمهورية الإسلامية في إيران تزداد أيضا تمايزا. فالساحة العربية والساحة الإسلامية بشكل عام تشهد حالة من الفرز والتمايز، وتستمر فيها الأحداث ساخنة ومتصاعدة ومستمرة. ولذلك في كل تلك المرحلة إلى اليوم يتجلى لنا أهمية هذا المشروع القرآني. ويتجلى لنا في البداية أن تلك المقدمات لهذا المشروع القرآني المتمثلة بهذه الصرخة ومعها المقاطعة للبضائع الأمريكية الإسرائيلية ومعها نشر الوعي القرآني، يتجلى لنا أنها كانت مقدمات حكيمة ومؤثرة ومتاحة. وهذا واضح جدا عندما نأتي إلى عنوان أنها كانت مواقف ومقدمات وبدايات حكيمة، فهذا واضح جدا. عندما نأتي إلى الانتقال سواء على مستوى شعبنا أو على مستوى أشمل، طبعا نأتي إلى الانتقال بالناس من حالة الصمت والسكوت والتدجين واللامسؤولية والتي يصل الناس فيها إن تأثروا بالأحداث وفرضت الأحداث نفسها عليهم إلى مجرد التحليلات الفارغة في مقايلهم في مجالسهم في مناسباتهم، تحليلات لمجرد التحليلات، تحليلات لا يبنى عليها مواقف، لا ينتج عنها رؤية، لا يترتب عليها عمل. هذا في أكبر الأحوال، يعني إذا فرضت الأحداث نفسها عليهم، إذا كان مستوى ما يفعله الإسرائيلي أو الأمريكي من جرائم وحشية إلى درجة تفرض نفسها على الناس أن يتحدثوا بقدر من الامتعاض والأسى ومع ذلك شيء من التحليلات والكلام لكن دون رؤية دون موقف، فالسعي للنقلة بهم من هكذا حالة إلى موقع المسؤولية إلى مستوى الرؤية إلى أن يكون لهم موقف إلى أن يدركوا أنهم معنيون بهذا الصراع أنهم طرف في هذا الصراع أنهم جزء من هذا الواقع وأنهم أمة مستهدفة وأنهم معنيون وعليهم مسؤوليات تتعلق بهم تجاه ما يحدث وأن عليهم أن يتحركوا في مقابل ما يتحرك فيه الأعداء وما يسعون له، نجد أن هذه البداية بداية جيدة بداية حكيمة بداية مناسبة للنقلة من حالة الركود والجمود والسكوت والصمت والهزيمة النفسية إلى مستوى الموقف، بداية بصرخة بشعار بهتاف يعلنون به عن موقفهم يعبرون به عن سخطهم يتبرؤون به من أعدائهم. هذه بداية جيدة حتى على المستوى النفسي، يعني لم يطلب من الناس من أول لحظة أن يدخلوا في مواقف صعبة جدا وأن يتجهوا إلى جبهات قتال من الوهلة الأولى، بل أن يبدأوا هذه البداية التي لها أثر نفسي ومعنوي عندما تتوسع على المستوى الجماهيري فهي تعبر عن حالة سخط له أهميته في التأثير على الأعداء في كثير من مؤامراتهم ومخططاتهم. الحالة العامة في واقع الأمة، مستوى الاستهداف، مستوى الخطر، مستوى التحدي، السلبية الرسمية في الموقف الرسمي تستدعي أن يكون هناك تعبئة شعبية وتحرك جماهيري واسع. هذه التعبئة الشعبية التي يمكنك فيها أن تحرك كل إنسان يستجيب، ما الذي يمكن أن تنظم حوله هذا التحرك الشعبي الواسع؟ هي هذه الصرخة، هي هذه المواقف المتمثلة بالصرخة والمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، هي هذا العمل على نشر الوعي القرآني في أوساط الناس وتعبئتهم. فحالة التعبئة الشعبية والجماهيرية الواسعة من خلال أن تقدم لهذه الجماهير ما تعبر به عن موقفها وتتحرك فيه وتعبر فيه عن سخطها هي حالة إيجابية وحالة تعبوية وحالة شعبية وحالة إيجابية جدا، أخرجت بها هذه الجماهير من حالة الصمت والهزيمة النفسية إلى موقف أن تعبر عن سخطها وعن غضبها وعن موقفها. هذه حالة إيجابية جدا، حالة ومهمة جدا. ولماذا التعبئة الشعبية والتحريك للشعوب؟ لأن الشعوب مستهدفة، مستهدفة عسكريا، مستهدفة سياسيا، مستهدفة أيضا بوسائل الخداع. العدو كان يخاطب ولا زال يخاطب شعوب أمتنا. عندما أتى الأمريكي ليحتل العراق أتى بعنوان التحرير، وأتى بعنوان الحرية، أتى بعنوان الديمقراطية، أتى بعنوان حقوق الإنسان، ويأتي بهذه العناوين وهو يتجه إلى الاحتلال المباشر لدولة هنا أو دولة هناك، أو السيطرة المباشرة على بلد هنا أو بلد هناك. يأتي بعناوين يخاطب فيها من؟ الشعوب، يسعى من خلالها إلى تدجين هذه الشعوب، ويسعى معه وملاءه إلى تدجين هذه الشعوب وتهيئتها لتتقبل السيطرة الأمريكية عليها. هذا الموقف الذي تعبئ فيه الشعوب حتى لا تتقبل هذه السيطرة، ولا تتقبل حالة التدجين، ولا تتقبل حالة الصمت والسكوت التي يسعى العدو إلى أن يفرضها عليها، في حالة تحول الأمة إلى حالة منع وتحصين لساحتها الداخلية، تحصين لساحتها الداخلية من التقبل للسيطرة الأمريكية، من الصمت، من التدجين، من القبول بالهزيمة النفسية، وتجعلها في حالة الموقف الذي تعبر به وتتجرأ به على كسر هذه المساعي للسيطرة عليها. حكيمة أيضا، خطوات ومقدمات وبدايات حكيمة، لأنها تتناسب مع متطلبات هذا الصراع، هذا الصراع وهذه المعركة. تتصدى لأخطر أساليب العدو في الاختراق والاستمالة. العدو وعملاؤه يسعون إلى أن يحولوا شعوبنا إلى شعوب تكون موالية لهم، موالية لهم، حتى يتمكنوا من السيطرة عليها بدون كلفة، بدون عناء. تتحول إلى شعوب ترى في السيطرة الأمريكية نجاة لها، أملا لحضارتها، أملا لتقدمها، أملا لحل مشاكلها. تنظر إلى الأمريكي والإسرائيلي بانبهار، لا تنظر إليه كعدو يسعى لاحتلالها والسيطرة عليها ونهب ثرواتها ومقدراتها والاستعباد لها. ترى فيه صديقا ووليا وحميما ورائد حضارة ومنقذا ومخلصا. تنظر إليه نظرة مخدوعة، نظرة غبية، نظرة ساذجة، نظرة حمقاء. فهذه التعبئة من خلال هذه البدايات والمقدمات، بالصرخة، بالمقاطعة، بالنشر الوعي القرآني، هي تنقذ الأمة، تخلصها من هذه الحالة من التدجين، من هذه الحالة من الاستمالة والولاء للعدو، من هذه النظرة الغبية والخاطئة التي يسعى الأعداء إلى ترسيخها في داخل الأمة، وتفعل حالة السخط وتترجمه إلى مواقف عملية فتمثل نقلة مناسبة تهيئ بأثرها النفسي والمعنوي والعملي، تهيئ الجماهير لخطوات أكبر ومواقف أكبر والتحرك في مسارات عملية أهم. هذه نقطة مهمة جدا، وتخرجهم من حالة الخوف والجمود والهزيمة النفسية ولا مبالاة والاستهتار إلى حالة المسؤولية. هذه البدايات والمقدمات والخطوات من إيجابيتها أنها ليست مؤطرة بإطار مذهبي، ولا تعبر عن مذهب معين، وليست مؤطرة بإطار مناطقي، ولا حتى بالحدود الجغرافية التي كبلت بها الأمة وفصلت بها الأمة عن بعضها البعض، بل هي تؤسس لهذا التلاقي مع كل أبناء الأمة، لهذا الاندماج مع كل أبناء الأمة والتفاهم مع كل أبناء الأمة في التصدي للخطر الذي يهدد الجميع ويستهدف الجميع. هي في نفس الوقت محرجة للأعداء. هم إن سكتوا عنها أغلقت الساحة في وجوههم وعبأت الحالة الشعبية ضدهم، وإن حاربوها فضحتهم، فضحت عناوينهم في الحرية، في حقوق الإنسان